أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. ومن مقام العبادات بعد ذكرنا لمقام الصلاة والزكاة والحج ومقام الجهاد، وهو الذي كان المظهر الحقيقي والفتنة الحقيقية لكشف حقيقة سجودك وقيامك وعطشك وجوعك. فقد ورد في الحديث: ما بال المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيف فتنة له. حينما تصل الرتبة إلى مقام النفس يصبح الإنسان دلالة صدقه عنوان لجبينه، إذ أنه متخلى من خلال تخليه عن النفس عن موضوع المال والجاه وغير ذلك، لأنه في هذه الحقيقة سوف يفقد كل شيء. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يجاهدوا، وكتبه عليهم كما كتب عليهم مقام الصلاة، وقرنه بمقام نية القربة، وإلا كان الفعل الخارجي لو لم يكن معقودا بمقام النية للوصل إلى الله سبحانه وتعالى لكان شهيد الحمار، كما ورد عندنا في كثير من الروايات. وسيأتي مفصلا إن شاء الله أن مقام الجهاد على رتب، منه جهاد أكبر وهو تحمل مقام ولايتنا، لأن مقام الولاية الذي هو تعلق بالأصول وبالفروع ومخالفة الهوى هو شيء أصعب من بارقة السيف، والثبات على هذا المقام وذبح النفس هناك بملذاتها والتوجه لذاتها والتوجه لأنانيتها والتوجه لهواها هو أصعب بكثير من أن يضرب أحدنا رأسه ببابقة سيف، لأن هناك تتعدد القتلات في مخالفة الهوى، تتعدد القتلات، وإنما في بابقة السيف هي قتلة واحدة وليست قتلات متعددة. ومن هنا كنت أحدث بأن أولياء حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أنهم والله في الليل والنهار 1000 قتلى يقتلون، سواء كان في مخالفتهم لأهوائهم أو تقديمهم لضعفاء الشيعة وإعانتهم، أم لإكرامهم للآخرين، أم بحلمهم وصبرهم على المقدرة، أم إلى غير ذلك من مقامات يكون الجهاد فيه بابا واسعا أساسا وطريقا كبيرا. لذلك عبر حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شيء في طريق الحق مرهون في هذه النفس، وأن هذه النفس يمكن أن تفتتن بالقتل ويدخلها شيء من الشجاعة مثلا، ولكن الشجاعة الحقيقية كما ورد عندنا في الأحاديث أنها شجاعة مخالفة الهوى، شجاعة الإكرام، شجاعة العفو، شجاعة أن تكون قادرا وتعفو عمن ظلمك. إذا مروا باللغو ومروا كراما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يصبرون ويحلمون عن أن يستنزل بهم العذاب على قومهم فيسألون الله سبحانه وتعالى العفو، وهذه كلها مجاهدات في طريق الجهاد، وهي أبواب ذكرتها مفصلا فيما مضى في بحث جنود الجهل والعقل فليراجع. ولذلك مجاهدة النفس في اتباع عنوان جنود الجهل للوصول إلى عنوان جنود العقل، ومن جاهد نفسه للتمثل بهذه الحقائق كان مجاهدا أكبرا، وقد بلغ فيه عنوان الجهاد الأكبر. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى أول ما سمى أنبياءه وأولياءه والأوصياء بأنهم المجاهدين. وقد عبر لهذا المفهوم أن يجاهد الإنسان في سبيل الله، وأن أي جهاد آخر سيكون جهاد ضلال لا يمكن أن يبني، بل كلما زاد الإنسان في السير من غير معرفة زاد البعد فيه عن طريق الحق وزاد الخراب فيه. فلا بد للإنسان من تعيين طريق الله سبحانه وتعالى المأخوذ من كتاب الله وعترة آل بيت محمد، كما أمرنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ليكون حديث آل محمد هو الحاكم على أهوائنا، فنكشف باتباعنا له وكتاب الله سبحانه وتعالى أننا قد خالفنا الهوى، وإلا يكون جهادنا جهاد الأنانية، جهاد الأهواء، جهاد حب الحمار، كما ورد ذلك عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: إن فلان قد استشهد، قال: كان شهيد الحمار، إنما رغب في النزول ليأخذ هذه ويترك هذه. وكم من إنسان ينزل إلى ساحة المجاهدة وهو يطلب شيء لنفسه، سواء امرأة أو سواء حمار أو سواء سيارة أو سواء جاه أو سواء كرسي، ولن تكون هذه العبادة شيء في طريق ضياء الآخرة، طريق صراط الله المستقيم، ولن تضيء له شيء، لأنه كان في حقيقته يجاهد مع نفسه على عنوان الوصول إلى أهوائها، وبالتالي لن يصله هذا إلى الهداية. الله سبحانه وتعالى أمرنا: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وحينما نجد الضلال عن المعرفة، وليس الضلال هو انكشاف في الآخرة فحسب، بل هو الضياع، هو التشتت، هو التشكيك، هو كل هذه الأمور، إذا وجدناها في طريقنا وسيرنا فلنعلم أننا قد قصرنا في عنوان التمسك في كتاب الله وعترة آل بيت رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ضمن بالوصول إلى مقام الهداية: ما إن تمسكنا بهما بل لن تضلوا، التي تفيد النفي الدائم والثبات الدائم على طريق الهدى. كل جهاد ليس الجهاد حمل السيوف. كم من أمة حملت كم من أناس حملوا السيوف في هذه الأمة وكانوا حقائقهم في جهنم. سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها حينما نظر القوم إلى كثرة عددهم وكثرة سيوفهم كانت تقول لهم: فاحتلبوها دما عبيطا وفتنة عمياء. الذين خرجوا من غير إذن الإمام، انظروا كيف وصلت إليهم المآل، كيف شتت، كيف أصبحت المدينة معقلا للذبح، كيف أصبح مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معقلا للذبحهم. إذا ضلوا قد حملوا السيوف. هناك أقوام حملوا السيوف ليقاتلوا مع أمير المؤمنين، وفي شبهة صغيرة وضعوا هذه السيوف بذاتها على رقبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إن هذه ليست بطريق جهاد، إنها مخالفة باب الله عليه أفضل صلوات الله وتحياته، هو عداء لله وعداء لرسوله، بل هي مجاهدة إبليس. إن الطريق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجاهد فيه فوضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه بالجهاد الأكبر لندرك من خلاله الجهاد الأصغر، فنعلم حين مخالفة الهوى أننا أصبحنا ممن يتهيأ لحمل هذا السيف، وأن المقتول في كلا الجهادين هو شهيد. ولذلك ورد: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، لأن المحب لآل محمد لا يبقى شيء في الوجود إلا ويأتي فيؤذيه، إلا ويأتي فينكد حياته، سواء من شياطين الجن أو الإنس أو الحكومات أو غيرهم من الظلم الذين كانوا يحاصرون أولياء آل محمد عليهم السلام. بالعكس، القتل كان راحة بالنسبة إليهم، القتل كان راحة بالنسبة إليهم. إذن هذه هي حقيقة المجاهدة، مخالفة النفس في أمر الله وأمر رسوله وأمر الأوصياء. فحيثما أمرونا واتبعناهم علمنا أننا قد جاهدنا، أي بمعنى بذلنا الجهد في مخالفة أهوائنا حتى وصلنا إلى سبيل الله. حينما أورد هذه الحقيقة عين مقام السبيل، أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، وأن ليس هناك توجه لمقام المجاهدة في سبيل الله إلا التواصل والخدمة لما يأمره حضرة إمام الزمان، وهذا إنما يكون فيما قاله آباءه صلوات الله عليهم أجمعين ووضعوه في مقام الميزان. نعم، المقتول دفاعا عن ماله وعرضه وبلده وأهل بيته وماله، هذا يعطى أجر الشهيد، ونحن لا نسمي هذا المجاهدة في سبيل الله، وإن كان القتل يمن الله سبحانه وتعالى عليه في مقام ماذا؟ الشهادة، إلا أن لأنها طريق الحق، لأنها طريق واضح. ألا من مات دفاعا عن عرضه وماله وبيته وداره وأهله إلى غير ذلك كان شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما نعنيه هنا هو توجه الأمة إلى الانقياد في المقاتلة ورفع السيف. لننظر أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا أمروا في عنوان الجهاد في سبيل الله، حتى يعطى الإنسان هكذا مقام، يعطى مقام المجاهد في سبيل الله أنه الذي والعياذ بالله يؤذي عياله فيما خلف فله جهنم كما قال الله. كيف الله وضعه سبحانه وتعالى في هذا الميزان حتى أن ارتباط عياله أصبح ميزان لدخول الناس في جهنم فيما لو آذوهم أو كادوا لهم أو غير ذلك؟ في الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يتحدث كثيرا عن هذا المقام، كما يتحدث عن مقام الصلاة والصيام وجعلها فريضة مرهونة بنية القربة، ولا يمكن أن توصلك إلى هذا العطاء الإلهي الذي هو دخول في الوجه الإلهي، وهو مقام الحي الدائم ببقاء الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الذين يقتلون في سبيل الله أنهم أحياء وليسوا بأموات، ومقام الحياة لا يمكن أن يتم لغير وجه الله سبحانه وتعالى الذي هو تمثل مقام الإمامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقد قرن مقام الفلاح بمقام المجاهدة في سبيله، مقدم على ذلك مقام الإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة، بمعنى التوسط، بمعنى الباب التوجه إلى باب الإلهي. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومقام الرحمة الإلهية مرهون أيضا بمقام المجاهدة. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مما يعني أن مقام الجهاد هو مقام فتنة لكشف حقيقة نفسك، وهي سنة أن الذي ركعت وسجدت له وبذلت مالك في إتيان الخمس إليه وحجيت ولبيت ودعيت إلى نصرته، هل أنت حاضر بأن تبذل نفسك ومالك وجاهك وكل شيء، أم أنك كنت تخادع لتنال منصبا في دار الدنيا أو جاها أو مالا أو امرأة أو دارا أو غير ذلك من ملذاتها؟ فيكشف في طريق ذات الشوكة حقائق بواطنكم، فإذا هو من مقام التمييز ليميز به الخبيث من الطيب. ولذلك ورد في الحديث في الكافي قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا. من سمى الله سبحانه وتعالى المجاهدين الذين يعلمهم شرط؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما هيك ولما يعلم بمعنى يريكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم من هم؟ قال: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فقد وضع شروط لمقام الجهاد، وهو ماذا؟ أن لا تتخذ من دون هؤلاء الذين هم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين. المعني بالمؤمن هو ولايتنا آل محمد والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد ورد في الأحاديث وما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وأنا رأسها، يقول حضرة أمير المؤمنين. إذن بمقام الجهاد هناك ثلاث شروط الله سبحانه وتعالى يبينها: معلومية الله أي إراءة عملك، وهو يعلم أنك صادق أو غير صادق، بمعنى يظهر حقيقة عملك. مشروط هذا المقام بثلاث شروط بالمجاهدة، هو عنوان ولاية الله وولاية رسوله وولاية الأمة، وأن لا تتخذ وليجة، يعني لا تسلك سبيلا آخرا. سأل سفيان بن محمد قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة، وهو قوله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. فراجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر، وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع، فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم، فيجيز أمان. في هذا الموضع المراد من المؤمنين هم ماذا؟ الأئمة. هذا بتفسير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي أن أي شيء في غير طاعة الإمام لا يمكن أن يسمى جهاد، بنص الآية القرآنية: ولم يتخذوا ماذا؟ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذا شرط أساسي، أن لا يكون أحد مشرك معهم أو متخذه في عرضهم أو في طولهم، ولا بد وأن يكون منصبا من قبل الإمام، وأن أي جهاد لا يمكن أن يسمى جهاد من غير هذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الارتداد عن الدين، عن الإسلام وليس عن الإيمان. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قد بين الحق المتعال أن مقام الفضل الإلهي الموروث عند أوليائه هم الذين ماذا؟ كانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وما من الذل هو الانقياد والطاعة، والتي تكون لمقام أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وقد وصفت الروايات هذه الآية طارة بقوم سلمان في آخر الزمان، وأن مقام نصرة الإسلام سيسلب من يد العرب ويعطى لقوم فارس، فيأتون في آخر الزمان ويكونون أنصارا للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فإن فيهم دولتنا كما ورد في الأحاديث، وأيضا بينت الأحاديث ائتوهم ولو حبوا على الثلج، المهم أن تكون الدعوة لنا، وأن لا ينصبوا دينا من غير أمرنا، وأن يلتزموا في أمرنا فيما أمرنا، فيكون أساسا أذلة على المؤمنين، قادتها أذلة، يعني نفوسهم ذليلة لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك يحقق النصرة. من هذا الباب إن شاء الله أنا سأفتح في الأيام القادمة عنوان الرايات التي قد يشتبه على البعض فيطلق عنوان والعياذ بالله الضلال عليها، ويمكن أن يشتبه البعض آخر ويطلق على غير رايات التي تقول بقول آل محمد أنها رايات هدى، وسيأتي مفصلا البحث في هذا الباب. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، لو ذهب الناس جميعا أتى الله له بأصحابه، وهم الذين قال لهم الله عز وجل: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مما يعني أن الذين كانوا أذلة هم أصحاب إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، الداعين إليه، الدالين عليه والداعين إليه، هؤلاء الذين يكونوا ميراث. لو كفر الناس جميعا لكانوا هم الذين يؤمنون بأن هذه حقيقة. لهيأ الله له أصحاب هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وهذا يدل على مقام الارتداد. إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا قول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: والله لتمحصن ولتغربنن أو تميزن، أو ورد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، بمعنى أن الحبس النفس على مقام هداية إمام الزمان والامتثال لأمره وأمر آبائه صلوات الله عليهم أجمعين هي ميزان انكشاف الكفر وعدم الارتداد، هي ميزان انكشاف أنك ثابت ولم تمت يهوديا أو نصرانيا. ويمكن أن يكون من مات من اليهودية أو النصرانية مات مسلما، لأنه حبس نفسه على طاعة هذا الأمر، فيما لو انكشف له أو عرض له، ويمكن أن يعرضه عليه ملك، كما أن الشيطان يأتي إلى المؤمن فيحدثه حين النزع. مقتضى العدل أن الله سبحانه وتعالى ينزل ماذا؟ ملك يحدثه عن تلك الحقيقة، فربما قلبه يلبي. التفتوا أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى عبر عن قوم ارتدوا وهم يدعون الجهاد، فقال: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم، بمعنى أن لا أنتم تحبون الله ولم يحببكم الله سبحانه وتعالى، لأنها صفة لمن؟ للذين سيمكنهم بنصرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون. وكان سيد هذا المقام هو حضرة أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ويثبت الحق المتعال أن الهجرة والمجاهدة هجرة النفس من هواها إلى طاعة الإمام ومجاهدتها، حتى سواء أمرت بمقام الأمر أو بمقام القتل، كليهما أمر واحد. الله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان هنا في المقام مقام المؤمن، والمرتد عن طاعة، والمرتد عن الدين في ماذا؟ في عصيان أمر الإمام وعدم نصرة مقام الولاية، هو الذي سماه الله ليس محبوبا لديه، لا يحب، لا أصلا لا يحب الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. وأن الله سيستبدل هؤلاء بقوم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، أذلاء بين يدي إمام الزمان صلوات الله وسلامه. قد وصفتهم الروايات، أنا أتحدث أن الإمام صلوات الله وسلامه يفسر هذه الرواية نفسها، هذه الآية نفسها، فيقول: أهم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة. يقول: يتمسحون بسرج الإمام، يطلبون بذلك البركة، يقومون في خدمته ليلا ونهارا، يتسابقون إلى خدمته، أذلاء بين يديه، وأنهم أطوع له من الأمل سيدها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي فاز بمقام الجهاد. لذلك ورد في الزيارات جميعا: أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، وهي تفيد الحصر لأنها تنفي. وقال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من يجاهد بمقام طاعة الإمام، الله سبحانه وتعالى يلطف به ويسدده ويوحي في باطنه. ولذلك قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما حدث أبا بصير عن فتنة آخر الزمان، قال: سيدي، وكيف بذلك، وكيف النجاة بذلك اليوم؟ قال: اعلم أن نور ولايتنا في قلوب المؤمنين لأضوأ من هذه الشمس الداخلة من هذه الكوة. وإلى من نفزع؟ قال: إلى من كانت له دراية في علومنا وأحاديثنا آل محمد. علم دراية، مش رايح عم بفتش شو الأحداث، لا، شو بده يصير، هذا اشتباه، هذا ليس علم دراية، هو عم بيشوف شو السبل للوصول إلى الأمان، وعلى أساسها يسلك هذا المسلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر النجاة، ويكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه هاديا له. لذلك قال: والذين جاهدوا فينا، ومقام الجمع فينا كان معلوم، ورد في الأحاديث أن ما كان بمقام الجمع هو لنا آل محمد، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من يجاهد فينا في مخالفة الهوى، يطيع حيث أمرنا وينزجر عما نهينا، من جاهد نفسه وفي مواساة الإخوان وبذل ماله وبذل احترامهم وواسى بين نفسه وبين إخوانه وكان أبا رحيما لهم، هذه مجاهدة فينا، فينا يعني فيما أمرنا، ولم يؤثر عمى ولم يؤثر شيء من حطام الدنيا على أمرنا وعلى الكذب علينا وعلى التهاون فيما أمرنا، هذا الذي جاهد. يمكن يجوا السلاطين يضعوا بعض الفقهاء: خذ هذا الأموال ونحن منشهرك ومنسويك زعيم وإلى غير ذلك، في مقابل يخي شل حديث ذكر فضائل فاطمة، هذا ليس مجاهدة، هذه ليست بمجاهدة. وهناك أقوام الله سبحانه وتعالى يمتحنهم فيضعوا في موضع أنكم لو تحدثتم بفضل سيدة نساء العالمين ستسلبون كل شيء، ستنكرون، ستسبون، سينكر عليكم، ستتهموا، ستحسدوا. يقولون: ربنا إن ملذة الحديث عن سيدة نساء العالمين ألذ عندنا من الدنيا والآخرة، فلا تحرمنا، فيضعهم الله في هذا. هذا جهاد، ذاك عرضت عليه فسارع إلى ترك، بل سارع إلى الإنكار والعياذ بالله وإلى التكذيب، وطارة تحت عنوان ماذا يفيد هذا في الدين الإسلامي. الجهل أوصلهم، حب الدنيا أعماهم. أعظم الذنوب إذا كان التقصير في حق المؤمن يستحق الإنسان عليه دخول النيران والعياذ بالله. ذاك رجل يدخل على أمير المؤمنين يأمر بإثنين أهل بلايا يدخلوا عليه، بيقولوا له عم بيموتوا، بيقولوا لا لن يموتوا يدخلوهم عليه، أما أنت بيكونوا من أصحابه، أما أنت فأخذك الله لأنك كنت في موطن قد نالوا فيه من سلمان ولم تدافع عنه، وذاك قال له قد كنت في موطن مدحت فيه أكثر من اللازم قنبر فاعتدوا عليه فابتلاكم الله بذلك. إذا كان هذا شأن قنبر وسلمان، كيف شأن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ أن يؤخذ الناس بالعذاب. ولذلك قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مقام الهداية بمقام الجمع، ومقام السبيل بمقام الجمع، ومقام فينا بمقام الجمع. لنهدينهم، كيف يهتدوا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أصلا باطنك مقام الأمر الذي هو مقام الروح، الذي هو مقام النفس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، هو مهدي من يجاهد في هذه الحقيقة، سواء كان معروف عند الناس أو مجهول عند الناس، كان في داره أو كان في الطريق، هو حاضر في كل آن بين يدي حضرة رسول الله وبين يدي الأمة. وهو قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبذات الرؤية لرؤية الحق المتعال أضافها الله لرسوله وللمؤمنين. ولذلك روي في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل اسمه مجاشع، فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معرفة النفس. كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ قال: معرفة النفس، حتى تعرف شو بدها، تعرف أنها مش مع الحق. فقال: يا رسول الله، فخيف الطريق إلى موافقة الحق؟ فقال: مخالفة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، سخط النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هجرة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال عصيان النفس. فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال نسيان النفس. قال يا رسول الله كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال التباعد من النفس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال الوحشة من النفس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الاستعانة بالحق على النفس. الاستعانة بالحق على النفس، هذا ما ممكن أنت تأديه، لابد الله سبحانه وتعالى يعينك حتى بمقام الجهاد. ومن هنا ورد أيضا كذلك الأمر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن علي بن الحسين ومحمد بن علي أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده وشيعته عند وفاته، وهي طويلة وفيها والله الله الله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء. إذا كان هذا شأنه تطلب كل شيء لإله حتى حقوق الآخرين، تنظيم مخالفتها هو الالتزام بما أمره الله سبحانه وتعالى، سواء في الواجب الذي هو الحد الأدنى أو في المستحبات وهي من قبيل الإيثار وغير ذلك والعفو والخلق. إلا ما رحم ربي، وأن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى، أول معصية لله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال جهاد النفس مهر الجنة، إنه إذا غلبت هون هديك ضمنت أنك في طريق ماذا؟ الجنة وطريق الحق. وقال في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، لأنه أنت وين نزلت قاتل لتدفع الظلم وأنت ظالم؟ ما ممكن أنك تكون مجاهد، أنت في صراع مع الجبابرة. وفي الكافي عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بسرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. قال جهاد النفس أن تجاهدها، أن تطيع أسيادها حتى تحشر معهم فتكون معهم. ولذلك أبو جعفر الطوسي قال صلى بنا رسول، طبعا عن هذا عن الشيخ، إلى أن يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تفسر لنا قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسر النبيين والصديقين والشهداء، فلم يسمي فلانا وفلانا شهيد، ولم يسمي كل من قتل في هذه الأمة شهيد، فقال أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، وهذا بمصادر العامة موجود. لذلك قال عن الحسين بن علي قال ما من شيعتنا إلا صديق شهيد، قال قلت جعلت فداك أنى يكون ذلك وعمتهم يموتون على فراشهم؟ فقال أما تتلو كتاب الله في الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم؟ قال فقلت كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل قط. قال لو كان الشهداء ليس إلا كما تقول لكان الشهداء قليلا، لكان الشهداء قليلا. وهذا لا يمنع أنك يجب عليك الخروج، هذا شيء وذاك شيء آخر. مرة يجب عليك الخروج بعنوان نصرة الإمام، هذا أصل الجهاد. مرة لا، بالدفاع عن ضعفاء الشيعة وزود النواصب ومردة الشياطين عنهم، هذا من باب الدفاع عن الضعفاء، يعني انصر أخاك ظالما ومظلوما، ظالما لنفسه فتنصره فتدل على طريق الحق، ومظلوم أن تدفع عنه تلك الشياطين، وقد أمرنا بهذا. طبعا درجة إلى درجة. وفي تأويل الآيات، الحسين بن أبي حمزة عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. فقال: هذا منتظر إمام الزمان حتى يقتل، ماذا معه؟ فقال لي: يا أبا حمزة، أو ما ترى الشهيد إلا من قتل؟ قلت: نعم، جعلت فداك. فقال لي: يا أبا حمزة، من آمن بنا وصدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية المهدي صلى الله عليه وآله وسلم، بل والله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حمزة ينتظر ويقول: من صدق، من آمن بنا أول رتبة، وصدق حديثنا أن جهة الله، أن يد الله، أن جنب الله، أن وجه الله، هذا ما أمرنا، أننا نور الله كما أمر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وصدق حديثنا، ما أنكر علينا والله ما كان، فإن الإنكار هو الكفر بعينه، هذا هو الذي امتحنك الله فيه، والله حر وأنا بيمتحني يمتحن. فإنا نخرج في آخر الزمان حديث فضلنا آل محمد ليخرج به كل ذي بطانة ووليجة، وهذا مروي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث 90,000 حديث لجابر الجعفي، هذا ما أخرجتهم السيوف، والناس بتهوب الرضا من آل محمد، طلعوا على أساس الرضا من آل محمد لفوا على بني العباس وخربت الدنيا، حتى لا يقوم أحد يبذل الجهد وآخر شيء تنصب بيد الجبابر عليه يفقه قبل القيام، أنه أنا لوين رايح، لوين واصل، أنا في طريق نصرة الظالمين والجبابر أم في طريق ماذا؟ نصرة أئمتنا وسبيل الله. هل هذا سبيل إبليس، سبيل المخادعة وأطفاء نور الحق؟ وقد ورد هذا في الروايات أن من الفتنة على شيعتنا من هو أشد من فتنة الدجال، أشد من فتنة الدجال. يقول: ما هي؟ قال: تضيع الموازين، لأنه يضيع عنوان المؤمن فيها، الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشد، لا يعرف مؤمن من منافق، يخفي عنوان الموازين لتظهر عناوين مجتمعة فيضيع ميزان المؤمن وتضيع الموازين في الامتحانات الإلهية. أنا بتصور اللي اشتغلوا هيك مفكرين حالهم أشطر من الله، ما الله حطه مش هيك، الله حطه بآدم أول شيء، كان قادر يجمع كل الموجودين فوق ويزبط الأمور مع إبليس وتزبط بالأرض. على كل حال، ولذلك قال: من كانت مجتمعة في هذه الشرائط قطرة الدم فيه محبوبة عند الله، ولكن هذه المحبوبية هي عنوان التوجه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبهم ويحبونهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله، وقد شرطها في مقام سبيل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبرائيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال: يا محمد، من غزا غزاة في سبيل الله من أمتك فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة. حتى مقام التعب والنصب في مقام المجاهدة لخدمة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه توصل إلى هذه العناوين. ولذلك قال أمير المؤمنين فيما ورده الكافي: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجال رجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. وهذا مقام جهادها. سبيل الله من يحدده؟ أكيد خليفة الله. يدرك سبيل الله مما أمره خليفة الله، مما أمره خليفة الله. لذلك كان أئمتنا عليهم السلام دائما يسددون شيعتهم إياكم الوقوع في مخادعة من يدعي أن فضل المجاهد إن ذاك ليس بمجاهد قد جاهد هو ليثبت خليفة فلان وخليفة فلان. في الكافي عن أبي عبد الله ديروا بالكم منيح من هذه الرواية أيها الأخوة، تدرك معنى كيف يكون القيام ولمن القيام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين، وكان هذا من المخالفين، صلى الله عليه وآله وسلم في طريق مكة، فقال له: يا علي بن الحسين، ذاك عباد، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته؟ إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بيقول له: أنت فوت عندك الفوز العظيم. هذا رجل أحمق، لأنه لو أدرك معنى من أوفى بعهده لأدرك أن الذي يقوله ليس لهذا الوجود. الإمام لطف بجهله، ماذا قال له؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام: أتم الآية. فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. هذه هي كل الميزة، أن تكون هذه حافظون لحدود الله، صفاتهم تائبون وعابدون وحامدون وسائحون وراكعون وساجدون وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وحافظون لحدود الله، أي لا يظلمون. لذلك كان علي صلوات الله وسلامه عليه: لو أعطيت الأقاليم السبع لأن أسلب هذه النملة حقها ما سلبت. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. هذا أمير المجاهدين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم. من لا يؤمن على الحكم شو نتيجته؟ بتكون نتيجته كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، أكثر من حبس الحق. ما أنت مكنته لوصلته لهون وبعدين صار يذبحنا ويذبح أوليائنا، ما أنت اللي دعمته، أنت اللي وجهته، أنت اللي علمته. هذا إذا توجه وقتل أوليائنا وقتلنا من يكون؟ ولذلك قال: لا يخرج. لا يخرج يعني يحرم الخروج مع من؟ مع من لا يؤمن على الحكم، وهو حكم الله سبحانه وتعالى مهما كان. ويقول: وميتته ميتة جاهلية حتى لو قتل بالسيف. هذا الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه وليس لكل الأولياء، بل لخاصة الأولياء، وخاصة الأولياء قلة الذين ينفذون في هذا، ورأسهم وأساسهم الشهداء مع أمير المؤمنين، والشهداء مع الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه حبسوا أنفسهم على خدمة الإمام، ومن قتل غيرهم هكذا. والله أعلم بنيته كيف خرج الله ميتته. يقول أمير المؤمنين: ميتة جاهلية. كل إنسان الله بيمتحنه، شو كان سببه؟ كنت جاهل، هلا تعلمت، قامت عليك الحجة ولا ما قامت؟ يمكن يقتل ويتودى دغري على جهنم، لأنه قام أول وثاني وثالث ووقعهم كلهم حتى أوقع كربلاء، وإنما تمكنوا من كربلاء لثبوتها في من مضى. من مكن هذا السلطان كان مشاركا بقتل الحسين صلوات الله وسلامه. من مكن، مين كان يعرفه؟ من لا يؤمن عن الحكم بمعنى لا يلتزم أمر الله وهو أمر الله. الإمام هو أمر الله، طاعة الإمام هي أمر الله، مساعدتهم. يقول الإمام من خاط لهم خيطا فقد جلد بلجام من نار جهنم، خيط خيط كبس خيط. والروايات إعانة الطاغوت إن شاء الله تأتي مفصلا معنا في مقام البحث. ولذلك عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد. وهذا شيء آخر غير موضوع الجهاد، هذا مقتول دفاعا عن ماله، وهذا ما قدمناه في أول رحله ونفسه وداره وبلده، هذا شيء، والجهاد شيء آخر. المراد من الجهاد هي في نصرة الإمام فيما أمر، وهذه تحتاج إلى أمر الإمام. فلذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم كفوا أيديكم ويأمرهم الإمام أن تجلسوا داركم، حين ذلك عليهم بالالتزام بهذا. نعم. ولذلك في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبة له: ألزم الأرض واصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم يجعل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وأقام النية مقام إصلاطه بسيفه، فإنه لكل شيء مدة وأجل. ما أمروهم أمتنا سواء لبني الحسن أو غيرهم: لا تذهبوا وتقاتلوا، لأني علمت تصفحت فوجدت، فلم أرى في مصحف فاطمة، وقد أعانهم الإمام في فتح هذا السر، لكم ملك وأن لهم ملك، وقد فسرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه: مثلكم كمثل الطير يريد أن يطير قبل أن تنبت ماذا ريشه، فإن علل ماذا معرفة تحريم القيام في وجه السلطان الجائر، مما يعني أنكم ما لم تتمكنوا لا يجوز لكم أن تقوموا. والقيام بوجه نسف كل المملكة بمعنى نسف الظلمات، هذا يحتاج إلى إذن الإمام صلوات الله وسلامه. نعم، الدفاع عن البلدان الإسلامية والشيعية والعقائد هذا من باب الدفاع من قتل عن نفسه وماله وعرضه ودينه، هذا شيء وذاك شيء آخر. وإن كان طبعا بعد ما مارس عناوين كثرة، عنوان التقية، عنوان من أن يدفع عن ببدني أن يدفع ماله بدل بدنه، وأن يدفع بدنه بدل دينه، بل أن يهدم دينه، هذه قد فصلت الروايات هذا العنوان مفصلا. ولذلك عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، مثل ما هذه حرام حرام. فقلت لي: هو كذلك في المنام. فقال أبو عبد الله، اللي قال جاي عم بيقول شفتك مولاي بالمنام قلت له هيك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك هو كذلك، يعني أمضاله، يعني صار منامه حجة، لأن الإمام حين ذلك أمضى له هذا الأمر. إعانة الظالم ما يستفزك الألسن، الألسن ما تستفزك أن تذهبوا بهوى ألسنتكم، دققوا فإذا وجدتم بذلك نصرة لنا فانصرونا. عن أبي عبد الله يقول: قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام: وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيت عن آبائه أنه قال عليه السلام أنه قال لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوا. لأنه أي قيام كان مش مثل هالزمن، يعني كان قيام لنصرة ذاك الخليفة. قال: عليكم بهذا البيت فحجوا. فأعاد عليه الحديث، لأنه مكفيين الأمر، عم يطلع ناس، شو بدكم كلكم يعني فردين ثلاثة بالمجتمع، ما كنتم ضيعوا لي حالكم، عدوا هلأ هونه وفي من يقوم بحفظ بلاد المسلمين. فأعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفخ على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع المهدي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين، ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، يعني حتى مش هيك هيك، فإن هذه أطول من هذه. فقال أبو الحسن صدق، فقال أبو الحسن صدق. هذه في حتى يأتي أمرنا. في عندنا في الروايات التي إن شاء الله تعالى ستأتي مفصلا الحديث فيها عنوان: فإذا بان أمر ولايتنا ودولتنا فأتونا، إن لدولتنا علامات، إذا ظهرت فأتونا، إذا ظهر اليماني فأتونا، فإن فيه دولتنا والملتف عليه والتخاذل عن نصرته محرم، وهذا كان قبل القيام. رجل من أهلكم يدعو إلى أمرنا يهديكم فأتوه، والمتخلف عنه في جهنم، إلى غير ذلك. إن لدولتنا علامات، يقول من العلامات، ولذلك قلت أن هذا الزمن غير الأزمنة التي كانت قبل. سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في عنوان حدود أمرنا، حتى لا يشتبه أن الأئمة صلّى الله عليهم أجمعين أظهروا هذا العنوان مباشرة للظهور مباشرة، أم أنه قبل الظهور هناك شيء يمكن التمسك به. فإن فيه من علامات دولتنا، إن لدولتنا علامات، فإذا بانت لكم، كرواية أهل أذربيجان، نار لابد لنار في أذربيجان، فإذا قامت لا يقوم لا شيء، فإذا كانت كونوا أحلاس بيوتكم، أو غير ذلك. هناك دفع للشيعة أنهم كيف يتصرفون في زمن الفتن، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا البحث في هذا العنوان. إذن المناط فيها أن لا يدعو لنفسه، هناك 12 راية تخرج، وكل دعوة تدعي في مخالفة هذا الدين، أن لا تحفظ ولينا، أن تعادي ولينا، أن تبخل على ولينا، أن تهدم ولينا، أن تقرب الحربي وتبعد البدري، أن إلى غير ذلك من الموازين، لم تكن راية لنا، بل هي راية لنفسها. وقد وصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه براية الضلال، تخرج 12 راية ضلال، الكل يدعي لنفسه. وهذا علينا أن نلتفت مفصلا لحقائق في بحث الجهاد، لأن الألسن تستهوي، الألسن تستهوي، ونعوذ بالله أن نكون قد أخرمنا سنن عنوان الجهاد فنكون في جهنم. نعم، لابد من حمل السلاح، وأنا قلت هذا الأمر، للدفاع أقلا عن المال والبيت والعرض وعلى النفس، ويكتب الإنسان شيء، لكن الخروج بعنوان الحاكمية هذا يحتاج إلى امتثال أمر المولى صلى الله عليه وسلم. فقد وصفت كما وصفت هنا رايات ضلال، وصفت الروايات أن من آل محمد من يهدون قبل الظهور إلينا، وأن التخاذل عنهم غير معفي عنه، وأن الالتواء عليهم تكون في النار، وأنهم يهدوكم، وأن نصرتهم واجبة، وهذا لابد من أن يتبين. فلا تجتزئ هذه فتكون مفرطا، ولا تجتزئ هذه فتكون مفرطا. علينا أن نسلك السبيل الوسطى التي هي العادلة، التي هي الالتزام بكل أمر الإمام. أخذ هذه الرواية وهذه الرواية أجمعها، وشو بيطلع عندي المفهوم بكون ملتزم فيه، فأنا داعي إليه، دليلي في الدعوة إليه أني خالفت هواي في طاعته وامتثلت أمره، أمرني بحفظ أوليائه فحفظتهم، وأمرني بمعاداة أعدائه وعدم نصرتهم فصنعت، ولم يكن لي أمر بل كنت خادما. وهذا معنى قول أن أكون خادما في هذه المملكة، بمعنى معينا على ما أمر آل محمد. ولا وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، ولا يقول أحد خرج زيد لو ظفر لوفى بما وعد، فإن الوفاء لهم صلوات الله وسلامه دليل الهداية. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، افتح على قلوبنا معرفة سبيلك ومعرفة أوليائك، لنعلم أننا قد فزنا بسبيلك وجاهدنا أنفسنا للوصول إلى خدمة وليك. وارضي قلبه الشريف عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.